إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم السبت 12 من شوال لعام 44,000، هيأ الله عز وجل لنا هذا المسير وهذه المحطة المباركة، مع أن النية كانت إذا خرجنا لقصد الرحلة الدعوية أن يكون لنا محاضرة بين مغرب وعشاء، لكن شاء الله عز وجل أن يكون السفر عارضاً، ولن نعدم خيراً من المرور على إخواننا والمشاركة لهم في الخير. وأما ما قاله الشيخ المبارك أبو بلال حفظه الله من حبنا لهذه الدار، فأيم الله أننا نحبها ونحب أهلها ونحب جميع مراكز أهل السنة والجماعة أينما كانت، وندعو لمشايخنا ولإخواننا في سجودنا، ومتى ذكرنا وتعين ذلك، لأن الحفظ لهم حفظ للدعوة، والثبات لهم ثبات للدعوة، والنصر لهم نصر للدعوة، ولهم فضل على الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فكيف لا ندعو لمشايخنا؟ بفضل الله، منذ مات شيخنا مقبل وإلى الآن لا أتركه إلا نادرا، وإلا أقل شيء له دعوة في السحر مني بفضل الله، أشركه مع أبي وإخواني وأبنائي وأجدادي وجداتي وجميع المسلمين لما نراه من الفضل. وهكذا ندعو لشيخنا يحيى حفظه الله لما له من الجهود المباركة والنفع العظيم والخير وحسن الصحبة وغير ذلك، ولبقية المشايخ نسميهم بأسمائهم ونعمم من لم نستطع أن نستوعبه أو من غاب عن أذهاننا. ندعو لهم بالبركة في علومهم والثبات على السنة، ندعو لهم بالبركة في أرزاقهم والسعة في أحوالهم، لأن هذه الدعوة بحاجة إلى جميع ذلك. عباد الله، عاد شيخنا مقبل رحمه الله تعالى بعد خروجه للعلاج مرة واحدة إلى اليمن، ومن الله عز وجل علينا في لقياه برفقة شيخنا يحيى حفظه الله. وكان اجتماعنا به في تلك الليلة في مسجد الخير بصنعاء، قبل أن يتحول إلى مسجد ضير بسبب هذه الفتنة الصماء البكماء التي لا حظ لهم فيها إلا الهوى. والتمالؤ والمناصرة بغير حجة ولا برهان. المهم، ضمنا في تلك الليلة مجلس بعد صلاة العشاء في غرفة من الغرف، وكنت لملازمة للشيخ يحيى حفظه الله لا يفوتني كثير من المجالس، فكنت معهم وجعل شيخنا مقبل رحمه الله يحدثنا عن الدعوة وعن الخير العظيم الذي تحصل للدعوة في اليمن بسبب ما هم عليه من التميز. ثم قام بعد الفجر وألقى كلمته الوحيدة في تلك الرحلة، وكان من قوله: يا أهل السنة، احمدوا الله على التميز، وحث على ذلك، وأخبر أنه رأى بركة عظيمة في نصرة الدعوة السلفية بالتميز. وهذا كلام صحيح يعرفه كل من عاش الدعوة. إن المحبين لدين الله عز وجل كثير، بعضهم من أهل السنة، أكثرهم من أهل السنة، وكثير من غير أهل السنة، يحبون دين الله، يحبون الإسلام، يحبون القرآن، يحبون السنة، لكن كثير منهم لم يتميزوا، إما بسبب عدم صدع علمائهم، وإما بسبب الإجمال في الدعوة وعدم التفصيل والبيان والإيضاح، وإما بسبب السكوت عن الباطل. ولماذا ترى كثيرا من شباب المسلمين لا سيما في أرض الحرمين الشريفين قد انغمسوا في الحزبية وزهدوا في دعوة السنة لعدم وجود التميز؟ كان علماء الصحوة فيما يسمون أنفسهم هم المبجلون والمعظمون: سلمان العودة، سفر الحوالي، العريفي، الطريفي، خالد الراشد، علي القرني، عايض القرني، ومن إليهم، هم الذين يسمع لمحاضراتهم ويحضر لدروسهم وندباتهم. وكان علماء السنة حقا كالشيخ بن باز والعثيمين والفوزان والنجمي واللحيدان وعبد العزيز آل الشيخ ومن إليهم عبارة عن علماء حكومة لا يجاوز علمهم سراويل نسائهم كما يزعم هؤلاء الأفاكون البطالون. ولما كان شيخنا مقبل ومن إليه من العلماء يصرحون ويحذرون من الحزبية وأفراخها، كان كثير من هؤلاء يطعنون فيه وفي دعوته وفي طلابه، بل كثير من أهل السنة ومن يحب أهل السنة ويحب الشيخ ودعوة الشيخ يرى أن فيها شيء من الجفاء وشيء من الشدة. ولما حصلت هذه الفتنة وأدخل الأخوان المسلمون ضمن الجماعات الإرهابية وبدأت المملكة العربية السعودية وفقها الله وحفظها من كل سوء ومكروه في سجن هؤلاء الذين رفعت ببعضهم خطابات إلى الدولة بسجنهم في عام 1414، أي قبل 26 سنة، والعلماء يقولون: سلمان العودة حقه أن يحجر عليه وأن يكون مسجونا، تموت امرأته يعزيه الأمراء، يعزيه أصحاب الشان، وهذا فيه تقرير بشباب الأمة. وفعلا كثير من الشباب الآن يعتبر ما قامت به الحكومة السعودية من سجن هؤلاء الخوارج حالاً وقالاً، يعتبرونه كبت للحريات وتضييق على الصحوة الدعوية وغير ذلك. ما السبب الذي جعل هذا الشباب يظن هذا الظن؟ لأن هؤلاء الشباب تربوا على أن هؤلاء العلماء وهؤلاء المصلحون وهؤلاء فقهاء الواقع. أما ابن باز والعثيمين ومن إليهم إنما هم يتلقون الأوامر، فتوى بكذا يخرجون فتوى، فتوى بكذا يخرجون فتوى. فكانت كلمة الشيخ مقبل كلمة موفقة ومسددة، وقد قلت قبل خروجي من المملكة العربية السعودية لما رأينا هذا الأمر، قلنا لو قدر الله وترك المجال لدعاة أهل السنة يحذرون الشباب من هؤلاء المبطلين والبطالين لرأيت أغلب الشباب المتأثر الآن في حيز السنة، وناس كما قلت لكم يحبون الدين، يحبون الدين، لكن تلقوا الدين من غير أهله، فماذا تنتظر منهم؟ ماذا تنتظر منهم إلا أن يكونوا على ما ربوا وعاشوا، وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. بارك الله فيكم. والذي أريد أن أذكره في هذا المجلس أن التميز أعم من هجر أهل البدع. بعض الناس إذا ذكرت له كلمة التميز مباشرة يذهب إلى الهجر، هذا هو التميز، وينسى أمورا كثيرة من أمور التميز، بل هي أصل أعظم من أصول التميز. فالسلفي لابد أن يكون متميزا أولا في علمه، في علمه، ولذلك أوجب الله عز وجل علينا العلم، وكان أول ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ كما تعلمون، قبل أن ينزل الأمر بالتوحيد والصلاة والصيام والحج اقرأ. فلما قرأ قال له قم فأنذر بعد القراءة، فقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم مبدأ التميز، فعلى السن أن يكون متميزا بالعلم أكثر من غيره. وما هو العلم الذي يتميز به السني؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو علمنا، لا علم يؤخذ من العقول المجردة أو الآراء المطرحة أو الأقيسة الفاسدة. ولذلك كان في مقدمة الأصول الثلاثة العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أي بأدلة الكتاب والسنة. نعم أيها الأخوة، الثاني من الأمور التي ينبغي أن يتميز بها السلفي العمل بالعلم. ما ينفع أنا أهجر زيد وأهجر عمرو، ضعيف في باب التوحيد، ضعيف في باب الصلاة، ضعيف في باب البر والإحسان وصلة الأرحام، لابد من العمل بالعلم. كما أمرت بهجر أهل البدع أمرت بصلة الأرحام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وأمرت بصلة أهل السنة والجلوس معهم والمناصرة لهم والدعاء لهم والشفقة عليهم والمحبة لهم. تصل أهل السنة كما تهجر أهل البدعة. الأمر الثالث مما هو من التميز ويتميز به أهل السنة عن أهل البدعة الثبات على دين الله، لأن أهل البدعة يتزحزحون ويتأرجحون ويسيرون خلف أهوائهم، فلا بد للسن أن يثبت على دين الله عز وجل في نفسه وفي مجتمعه وفي دعوته. الأمر الرابع مما يتميز به أهل السنة على غيرهم الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الأمر الذي ينبغي أن يتحلى به كل سني، وأن يعالج نفسه في تحصيل هذه الشعيرة كما يعالجها من الأدواء الحسية التي تفتك ببدنه. لأن كثير من الناس بسبب فساد المجتمعات وغلظة المجتمعات ربما تجد عنده ردة فعل في دعوته قسوة، في كلماته قسوة، في معاملاته قسوة، في جميع شأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا رقيقا رحيما متواضعا متحليا بجميع أخلاق الرفق. فإن جئنا إلى قوله وجدنا أنه أرفق الناس بالناس، وإن جئنا إلى فعله وجدنا أنه أرفق الناس بالناس، وإن جئنا إلى معاملته مع مخالفيه وجدنا أنه أرفق الناس بالناس. ولا أدل على ذلك من ذلك الرجل الذي جاء إليه وهو نائم واخترط عليه السيف ليقتله به، فمع ذلك يقوم ويعفو ويصفح ويتجاوز، مع أنه لو أراد أن ينتقم لانتقم وحق له ذلك، ولكنه آثر المصلحة العليا على المصلحة الدنيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يتميز به السني أيضا البعد عن الغلو، لأن الغلو يزري بأصحابه ويحطم أصحابه، وأي دعوة يدخلها الغلو تسقط على أم رأسها. وليس الغلو فقط عند جماعة الجهاد والقاعدة وداعش، هؤلاء عندهم غلو في جوانب، وهناك أحزاب عندها غلو أيضا في جوانب. فالطاعة المطلقة للمشايخ والعلماء عند الأخوان المسلمين مثلا، أو عند جماعة التبليغ، وأعظم من ذلك غلو الرافضة والباطنية. وإن كنا إذا تكلمنا قد لا نعرج عليهم، لا لأنهم على هدى، ولكن لأن ضلالهم ظاهر ولأن شرهم بائر. فمن التميز أن تكون بعيدا عن الغلو بأنواعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. بعد عن الغلو في القول، وبعد عن الغلو في الفعل، وبعد عن الغلو في الاعتقاد، كما أن من التميز البعد عن الجفاء لأهل الحق، يكون على أهل الحق كما قيل: أسد علي وفي الحروب نعمة. أسد على المستقيمين، على الثابتين، على العلماء الربانيين، ولكنه نعامة فطخاء أمام جحافل أهل البدع. فلا بد من الحذر من الغلو تميزا عمن حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هلك المتنطعون، أو دعا عليهم على معنى للحديث، لأن العلماء ذكروا للحديث معنيين: المعنى الأول أنه دعاء، وغالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب. المعنى الثاني أنه خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا خلف فيه، وكذلك يتميز ببعده عن الجفاء. وفي الحديث الذي لا يثبت: أنزلوا الناس منازلهم، لا يثبت الانقطاع فيه بين ميمون بن أبي شبيب وعائشة رضي الله عنها، ولكن العمل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى سيدكم. وأثنى خيرا على وفد عبد قيس، وعلى أشج عبد قيس لما كان يتحلى به من الحلم والأناة. ومن التميز البعد عن عثرات الشباب وطيشانه، لأن هذا أمر قد لا يسلم منه شيء، قد لا يسلم منه أحد، لا سيما من البادئين في طلب العلم، الذي مجرد ما يحفظ متن أو متنين أيمن الله عليه عز وجل بشيء من الدروس، وإذا به لا يرى إلا نفسه. ثم بعد ذلك الموفق يعالج نفسه حتى يأطرها ويرى لغيره فضلا. وإن كان لله عز وجل عليه فضل وهو كذلك، فليحمد الله عز وجل على ذلك الفضل حتى لا يذهب. فإن العجب، الرياء، السمعة من أسباب ذهاب البركات وحصول الآفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يراء يراء إلا به. عثرات الشباب من أشد ما تنكس الداعي إلى الله، إلا ما رحم الله. ولذلك لماذا بين الفترة والأخرى نشاهد من يقوم على السنة وأهل السنة بدعوى الغير على السنة؟ هو ما يقوم على السنة وأهل السنة بدعوى أنه يبغض الدعوة ويبغض السنة ويبغض أهل السنة، لا، هو يقوم بدعوى أنه غيور على السنة، وأنه ناصح، وأنه متميز، وأن غيره واقع في حبائل الحزبية ومداخلها. وهذا لو تفكر في نفسه من عثراته، ينظر إلى عالمه ساكت، ينظر إلى مشايخه الذين ترد إليهم مثل هذه الأمور في هدوء وسكينة: هؤلاء ما يصنعون بالحق، هؤلاء جبناء، هؤلاء تغيروا، هؤلاء أحدثوا، هؤلاء تمالؤوا. إذن هذه العثرات وهذه الشطحات. أبو موسى رضي الله عنه رأى أناسا في مسجد يذكرون الله عز وجل على غير الذكر المعتاد، وأبو موسى من علماء المسلمين ومن أجلة الصحابة المهتدين، ومع ذلك رد الأمر إلى عبد الله بن مسعود لأنه أعلم منه وأجل منه وأفقه منه. فذهب إليه قائلا: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا وما رأيت إلا خيرا. فأخر ابن مسعود الصلاة وذهب إلى أولئك ينكر عليهم ما هم فيه، وقال: لقد أتيتم ببدعة ظلمة، وهذه ثياب رسول الله لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم بالله عد سيئاتكم. الأثر. وعمر بن الخطاب قال لبعضهم: يا بني إياك وعثرات الشباب، اعرف قدر نفسك يا أخي، أنا وأنت وكلنا ينبغي أن نعرف قدر أنفسنا، فإذا تكلمنا نتكلم بما يجب علينا، وإذا سكتنا سكتنا عما يجب علينا، وفي كلامنا وفي صمتنا نلازم الشرع. أما أن يكون الإنسان طائش، الواتساب، التليجرام، الفيسبوك، وسائل التواصل موجودة، وكل ما عنا في رأسه ينشر ويعمم وينصح زعم، وهو يفسد، يفسد نفسه ويفسد غيره. والحمد لله أن كثير من هذا الصنف لا قبول له بين أهل السنة والجماعة. هذا الأمر الذي ينبغي أن يقرر ويكرر. أنا حرب على كل من يتكلم بعلماء السنة والجماعة ولو كان يظن أنه سنيا سلفيا مميزا. وقد قلتها لكم قديما من أن أصول أهل السنة منها محبة أهل السنة، فأين هذا السني الذي يتكلم في السنة، يتكلم بعلماء السنة ويحذر منهم ويحذر مراكزهم ويحذر من أتباعهم؟ هذا ما هو سني، هذا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. السني على مبدأ لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نحن لسنا بمعصومين، والله أننا نخطئ ظاهرا وباطنا، ولولا ستر الله عز وجل علينا لكان حالنا غير ما ترون. نخطئ في المسائل العلمية والمسائل العملية، ولكن أن يتجرأ على المشايخ والعلماء وتهدم جهودهم ودعواتهم، هذا ليس من السنة في شيء، وليس من التميز في شيء أبدا. السني أيضا يجب عليه أن يتميز في التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه، هذا من التميز على غرار أهل البدع الذين جل اعتمادهم على الأسباب. أما أنت اعتمادك على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الأمر بفضل الله ظاهر شاهر، يقوم الشيخ من مشايخ أهل السنة ويفتح مركزا، وهو يعلم أن ليس لديه ما يعيل أبناءه، ومع ذلك يعتمد على الله ويثق به ويتوكل عليه. وإذا بربنا عز وجل يفتح علينا من أبواب رحمته من حيث لا نحتسب ولا نظن. إنه الله الذي من توكل عليه أعطاه، ومن سأله حباه، ومن استعان به أعانه. فمن التميز أن نكون متوكلين على الله في جميع شأننا، في نصر دعوتنا، وفي جلب أرزاقنا، وفي صلاح أحوالنا، مع عملنا بالأسباب الشرعية. وهذا من التميز، لأن هناك طوائف ادعت التوكل على الله عز وجل وتركت العمل بالأسباب الشرعية، كغلاة الصوفية ومن إليهم ممن يحربون التكسب والعمل بالأسباب. فنحن نرى العمل بالأسباب، ومن الأسباب الشرعية طلب العلم. من أعظم الأسباب في الرزق، في الصلاح، في الاستقامة، في غير ذلك. ومن الأسباب الشرعية الدعاء، فإن الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. ومن الأسباب الشرعية العمل بقدر ما يستطيع الإنسان، إلا أننا ننصح أهل السنة من استطاع أن يتفرغ لطلب العلم أن يتفرغ، وهو من أعظم أسباب الرزق. وقد سمعنا نصيحة أو رأينا نصيحة لشيخنا يحيى حفظه الله في يوم أمس، ينصح طلاب العلم بالزهد في المعسكرات لما فيها من المخالفات الشرعية والتوجه إلى المراكز العلمية. المستقيمون والمحبون حين يسمعون مثل هذا النصح يستفيدونه، والموقظون ينزلون لوازم غير لازمة. هؤلاء لا يريدون حرب الحوثي، هؤلاء ليسوا مع التحالف، هؤلاء ضد الجبهات التي ضد الحوثي. نحن نقول بما قال شيخنا حفظه الله من أن الإقبال على العلم والعمل وكل بحسبه، حين يتعين من أهل السنة ما يتعين تجدهم في الصفوف الأولى منافعين عن دين الله ومظهرين لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو، ينبغي أن نتميز في توكلنا وأن نتميز في العمل بالأسباب الشرعية حتى نخالف أهل البدعة من جماعة التبليغ والصوفية ومن إليهم. من التميز محبة السلف ومن سار على طريق السلف، وهذه من أهم الأمور حتى جعل أهل السنة في أبواب العقيدة باب الاختبار، الاختبار بمحبة الصالحين. وفي مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه لعهد النبي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لا يحبه إلا مؤمن، علامة واضحة جلية. فكل مؤمن يحب علي بن أبي طالب، وكل منافق يبغض علي بن أبي طالب. ومن حب علي بن أبي طالب حب أبي بكر وعمر وعثمان، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحب أبي بكر وعمر وعثمان ويحب غيرهم من الصحابة. ويقال في ترجمة مكحول: من تكلم بمكحول فاتهمه على الإسلام. ويقال في ترجمة حماد بن سلمة: من تكلم في حماد فاتهمه على الإسلام. بل من أظهر علامات أهل البدعة الوقيعة في أهل السنة. إذن إذا أردت أن تتميز فتميز بحب السلف السابق واللاحق، لأن كلمة السلف عند الثناء قد تطلق على السابقين المتقدمين من الصحابة ومن لحقهم ومن هو على الحياة سائر على طريقهم وسيرهم. فهذا من أعظم التميز. ومن التميز المجالسة، أن تكون متميزا في مجالستك، تجالس الصالحين، تجالس الأتقياء، تجالس الأصفياء، تجالس أهل السنة، تنابذ أهل البدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وفي المثل: من جالس جانس. ومن التميز الجرح لأهل الباطل والثناء على أهل الحق، هذه مسألة مهمة. كما أنك تجرح أهل الباطل اذكر أهل الحق بالخير، تدل الناس إليهم. كم من إنسان ليس له ذكر وعنده خير، فإذا ما زكي من عالم سنة أو شيخ سنة وإذا بالناس يلتفتون إليه ويحضرون له ويستفيدون منه، وإذا لم نزكي إخواننا تزكية شرعية تكلم فيهم أهل الباطل بكلام باطل وربما كان له أثر. عندنا طالب جاء من بريطانيا زيارة ثم عزم على السفر فقال: ما الذي تنصحني به؟ قلت: أنصحك بطلب العلم، إذا استطعت أن تأتي بأهلك يسر الله أمرك وتطلب العلم فحسن. وإذا به البارحة يأتيني ويقول: أنا قد عزمت على ما نصحتني به، ولكن لما تواصلت مع زوجتي سألت بعض الناس عن مجيئها إلى اليمن، فقالوا لها: عبد الحميد الحجوري ضال، وشيخ يحيى الحجوري ومن إليهم ضلال، لا ينبغي أن تطلب أن تذهبي مع هذا الزوج. وإذا بها تطالب زوجها بالفراق والبعد، فلا بد أن يزكى أهل السنة للوقوف ضد طعن أهل البدعة. ولذلك كنا من قبل ندعو إلى إنشاء المواقع السلفية وإلى كثرة الشبكات العلمية، وكان هناك من يحارب وقد فضحه الله. لما أنشأت موقعي قبل 11 سنة أو 12 سنة قام بحملة شعواء: لماذا يكون لي موقع؟ وأرسل إلي بعض من قد مات رحمه الله، فقال لي: يا أخي فلان، يقول ليش تفتح لك موقع والشبكة موجودة؟ قلت: الموقع مع البيبسي، شركة البيبسي معها موقع، والشطة معها موقع، والمومسات معهن مواقع، موقعي سيستمر وبفضل الله. حتى لما فتحت الشبكة العلمية قالوا: سنعطيك بند خاص. قلت: موقعي سيستمر، أعطى شبكة أو لا أكون في شبكة. لماذا؟ لو هناك موقع للشيخ أبي بلال، موقع للشيخ جميل، موقع للشيخ أبي عمرو الحجوري، موقع للشيخ حسين حطيبي، موقع للشيخ رشاد الضالعي، موقع للشيخ فلان وفلان وفلان ممن لم نسمي، مع ما هو موقع شيخنا يحيى حفظه الله وصفحة شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا. نحن الآن في سباق في الشبكات المعلوماتية، الإنسان يدخل يبحث في الجوجل، إذا بحث عن يحيى الحجوري سيطلع له كل الكلام من خير وشر، عن أبي بلال الحضرمي كل الكلام المدون فيه من خير وشر. فإذا كثرت المواقع السلفية قد يهيئ الله له أن يدخل في موقع يجد ثناء على هذا الشيخ أو على هذا العالم، وإذا به يستفيد منه ومن دروسه ومن علومه. بينما إذا قدر الله ودخل على خلاف ذلك الرابط ربما وجد مثل عرفات المحمد ذلك الغراب الأبقع الذي فتن في الدعوة قديما وحديثا، وإذا به الشيخ الحجوري يسب النبي صلى الله عليه وسلم وطلابه ما عندهم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد يا أخوة أن نتميز في جميع شؤوننا، في علمنا وفي عملنا وفي دعوتنا وفي هجرنا لأهل البدع وفي محبتنا ومجالستنا لأهل السنة وفي دعائنا واعتمادنا على الله وفي غير ذلك من شؤوننا. لنتميز أيضا في لباسنا، والله لقد رأيت شيخنا مقبل رحمه الله ينكر على من يلبس القمص المخططة، لا إنكار تحريم ولكنه يدعو إلى الكمال، ويحث أهل السنة أن تكون ملابسهم بيضاء صافية اقتداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تميز في لبس العمامة، تميز في الصلاة إلى السترة، تميز في قيام الليل، تميز في صلاة الضحى، تميز في جميع شأنك يا أخي. لماذا يحصر التميز فقط في هجر أهل البدع؟ هذا مسلك غير مرضي. حصر التميز في هجر أهل البدع مسلك غير مرضي، لأننا رأينا أناسا يستغلون هذا الأمر لهجر أهل السنة وللتحذير من دعوة أهل السنة ولمنابذة أهل السنة، فكان لزاما علينا أن نبين التميز، وأنه كلمة واسعة ومعنى عظيم يدخل فيه الاستقامة على دين الله من جميع جوانبه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم، وكما قلت لكم كان المقصد أن تكون لي محاضرة بين مغرب وعشاء، وإنما سافرنا لمقصد ربما بعضكم يعلمه، وقد قال الشيخ أبو بلال: أحب أن تكون عندنا بين مغرب وعشاء. كنا قال يوشع بن نون عليه السلام: لا يتبعني رجل مرك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها. والحمد لله رب العالمين.